مقاصدنا
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أنه لا يجوز لأي أحد أن يسيء لنبي الإسلام باسم الحرية والديمقراطية، معتبرا أن ملياري مسلم بالعالم لن يتسامحوا تجاه هذه التصرفات التي تقارن بين ممارساتهم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. طالب مجلس الشورى الإسلامي في إيران الحكومة الفرنسية بتقديم اعتذار لجميع الشعوب الإسلامية بسبب الإساءة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أعضاء المجلس في بيان لهم إن الممارسات المسيئة لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأتي في إطار المخططات الدنيئة للصهيونية العالمية، منوهين أن أتباع الديانات السماوية جميعا نددوا بهذه الممارسات. اعتبر الرئيس الفرنسي أن تصريحاته حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تم تحريفها، وتجاهل ماكرون حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في بعض الدول المسلمة واعتبرها غير لائقة وغير مقبولة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران لا تطيق وجود الإرهابيين بالقرب من حدودها، وأن وجود هؤلاء لا يخدم أحدا، مشددا على أن الجماعات الإرهابية تقاتل في النزاع الدائري في قرباغ، إلا أنهم لا يتواجدون حاليا في المناطق الحدودية الإيرانية. أعلنت السلطات الأذربيجانية عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أذربيجان جراء الهجمات الأرمينية منذ بدء التصعيد في إقليم قرباغ إلى 91 قتيلا. وقال مكتب الإدعاء الأذربيجاني إن الهجمات المدفعية والصاروخية الأرمينية أدت إلى تضرر 97 مبنى و 2465 بيتا خاصا و 455 منشأة مدنية أخرى. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أرمينيا وأذربيجان إلى تكثيف الجهود لحل النزاع المسلح في منطقة ناغورني قرباغ. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان إن غوتيريش يؤيد بالكامل دعوة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. توجه الناخبون في الجزائر إلى صناديق الاقتراع للتصويت على خامس دستور للبلاد، وفي رابع استفتاء شعبي حول الدستور منذ الاستقلال عام 1963 وسط انقسام حاد في المواقف بين مؤيد ورافض لمسودة الدستور. تجددت التظاهرات ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في أكثر من نقطة ومكان مساء أمس للمطالبة بقيادة جديدة تحت شعار انتخابات الآن ونتنياهو إلى الخارج. وكشفت مصادر فلسطينية أن مظاهرة العلم السوداء انطلقت من جديد داخل القدس ومناطق أخرى ضد رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. صوت 90 مليون أمريكي مبكرا في الانتخابات الرئاسية، فيما يقوم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بتبادل الاتهامات ومحاولاتهما الأخيرة لجذب الناخبين. نهاية الموجز، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات المستمعات، أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الوحدة الإسلامية. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أنتهز هذه الفرصة المباركة وهي فرصة مناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية، والتي هي من ابتكارات ومن خيرة ابتكارات الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله سره. ووددت بهذه المناسبة أن أستعرض التأثير البالغ لهذا الابتكار العظيم وما ترتب عليه من آثار في غلق كل الثغرات التي حاول إشعالها وتأجيج نارها المتاجرون بالاعتبارات العرقية أو الاعتبارات الطائفية أو الاعتبارات العنصرية وما شاكل ذلك. نحن نعرف على أن النبي صلى الله عليه وآله وهو في قمة الدعاة والداعين إلى الله سبحانه وتعالى واجه أول صعوبة من المصاعب التي اعترضت طريق نشر رسالته هي هذه العناوين التي أثارها المصلحيون والمنتفعون والمتضررون من نشر رسالته. فكانت الأجواء الإنسانية آنذاك تعيش هذه الاعتبارات: هذا من آل فلان وذاك من آل فلان، وهذا عربي وهذا غير عربي، وهذا من الموالي وذاك من غير الموالي. أضف إلى مفردات أخرى كانت تتحكم، فيتسع هذا المجال وهذا المشكل بوجه الرسول صلى الله عليه وآله. ولكن النبي بفضل ما أوتي من قابليات ومن طاقات ومن مواهب تغلب على كل تلك العناصر وراح يتعامل وفق عنوان واحد، وهو عنوان التقوى وسلامة النفس. وخذ على ذلك أمثلة وشواهد عديدة. فمثلا كما يقول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب، وإذا نجد رسول الله يدخل إلى المسجد النبوي ويشاهد طبقا من التمر جيء به وهو من الصدقات، وكان سلمان قد أخذ تمغة وضعها في فمه فاستخرجها الرسول من فمه وهو يقول: يا سلمان، يحرم عليك ما يحرم علينا أهل البيت. يعني أعطاه هذه المنزلة، كما أن الصدقة حرام على أهل البيت حرمها على سلمان الفارسي مخاطبا إياه: يحرم عليك ما يحرم علينا. وأتذكر في هذه المناسبة بيتين قالهما أحد الشعراء: قيل لي: هل مدحت سلمان يوما؟ قلت: مدح النبي يغنيه عنا، هل يزيد المديح من قال فيه سيد المرسلين سلمان منا؟ طبعا بإزاء هذا كان أبو لهب يتمتع بشخصية وبأبها بأنه من عيون العرب ومن عيون قريش ومن عيون الهاشميين. وإذا بالقرآن ينزل على لسان رسول الله واصفا أبا لهب بذلك الوصف: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وراح النبي صلى الله عليه وآله يتدرج في رسالته الكبرى معتمدا على هذا الأسلوب، أسلوب التقوى، أسلوب الإيمان، فهو الذي يقرب إليه وهو الذي يبعد عنه. وكم وكم قدم رسول الله أناسا كانوا في عداد المنبوذين، وكم رفض أناسا كانوا يتبوؤون مواضع اجتماعية ويشار إليهم بأنهم من عمد البلد أو من عمد المجتمع. فالطاقة أو الأسلوب الوحيد التي شحن بها رسول الله صلى الله عليه وآله رسالته بالنجاح هي مسألة الوحدة، ومنها مسألة الأخوة، لأن الأخوة اعتبرها القرآن نعمة، كما يعتبر المطر نعمة والعافية نعمة وطول العمر نعمة والأولاد نعمة والرزق نعمة، اعتبر أيضا الأخوة نعمة. يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جعل الأخوة نعمة، جعلها جوهرا نافعا للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وبما أن الأخوة حالة توجد قوة النفس وتوجد عند الإنسان الشحنة المعنوية، لذلك جعل النبي غرس الأخوة بين المسلمين بادئ ذي بدء يوم دخل إلى المدينة. ولما دخل إلى المدينة وجد أصحابه شبه متشرذمين، هذا من القبيلة الفلانية وذاك من القبيلة الفلانية، وهذا من الضاحية الفلانية وهذا من مكة، ضعاف في المال، ضعاف في النفسية، الكل لا يعرف الآخر، شبح الغربة مخيم عليهم. فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يجعل منهم باقة تتحول إلى طاقة، فكان يأتي بالمهاجر ويضع يده برجل من الأنصار ويقول له: أنت أخ لهذا. وهكذا آخى بين كل مهاجر وبين كل واحد من الأنصار، ولم يبق من أولئك إلا علي بن أبي طالب، فأخذ بيده بعد أن سمع عليا وهو يقول: يا رسول الله، آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم تآخي بيني وبين أحد. فأخذ النبي بيده وهو يقول: يا علي، أنت أخي ووصي وقاضي ديني، تقاتل من بعدي على تأويل القرآن كما كنت أقاتل على تنزيله. وبين قوسين أشير إلى دلالة هذه الكلمة الأخيرة من النبي، وهي: تقاتل بعدي على تأويل القرآن كما كنت أقاتل على تنزيله، لأن النبي كان يدرك بأن هناك أطماعا ومؤامرات تحاك لتجيير مفاهيم القرآن واللعب بمداليلها، ولأن علي بن أبي طالب له الخبرة التامة بنزول جميع الآيات القرآنية من بدايتها إلى نهايتها، لذلك أشار إليه النبي وهو يقول: تقاتل بعدي على تأويل القرآن كما كنت أقاتل على تنزيله. إذن هذا دور الوحدة بين المسلمين على اختلاف عناصرهم وعلى اختلاف مساكنهم المتباعدة ومدنهم المتناثرة وألوانهم المختلفة. جمعهم رسول الله من أسود وأبيض، ومن حر وعبد، ومن ذكر وأنثى، ومن صغير ومن كبير، ومن غني ومن فقير. جمعهم إخوة تحت لواء واحد وعلم واحد وشعار واحد، ليعبدوا ربا واحدا ويتجهوا إلى قبلة واحدة. وكانت تلك الوحدة هي النواة الأولى لانتصار رسالة النبي صلى الله عليه وآله. وأراد النبي لأمته أن تبقى على هذا الاتحاد وأن تبقى على هذا التآلف، حتى لا تستطيع القوى المستفحلة والمتآمرة أن تفتك بالإسلام وتفتك بالمسلمين، وبالتالي تنهب ثرواتهم وتمزق اعتقاداتهم. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله كل مسلم، وحذر المجتمعات الإسلامية عموما، أن لا يسمحوا وأن يفوتوا الفرصة على كل طامع ليمزق وحدتهم والتي هي سلاحهم الأوحد. تأمل. وأشار النبي أكثر من مرة إلى أن المسلمين إن بقوا على اتحادهم وعلى تآلفهم وعلى أخوتهم سيكونوا بعيدين عن كل شر. ولكن ما أن رحل الرسول العظيم وبدأت أطماع الطامعين تأخذ دورها وتلعب بفنونها الشريرة، حتى بدا وللأسف هفيف التمزق يطغى على الساحة الإسلامية وعلى المجتمع الإسلامي. وبنت السياسات الجائرة آنذاك اعتمادها الوحيد على إزهاق هيبة الإسلام بطريق بث الفرقة والاختلاف. ولا أريد الإشارة إلى الجزئيات وإلى المفردات، ولكن أشير بشكل إجمالي وعلى الإخوة متابعة المصادر ليروا كيف أن المسلمين خضعوا إلى مؤامرة تعد من أضخم المؤامرات خطورة في صدر الإسلام. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ظهرت هناك ما يسمى بالفرق الإسلامية، ولا يعلم أن البناة لهذه الفرق من هم كانوا، إلا أننا نعرف بأن السياسة الحاكمة آنذاك كانت تحبذ ظهور هذه الفرق وظهور هذا التشرذم بين المسلمين، وما هو إلا لسبب واحد، أرادوا بذلك أن يشغلوا المسلمين بمشاكل من داخلهم، وبالتالي تضرب هيبة الإسلام بالإسلام، ويبقى الحاكم هو الذي يتصرف كيفما يريد دون ما رادع يردعه. وأكثر من هذا، شجعت السياسات الجائرة آنذاك على نشر هذه الفرق، وعمت الفوضى بشكل غريب في القرن الثاني، بداية القرن الثاني الهجري وأواخر القرن الأول الهجري، واستمرت. وكان لأئمتنا أبناء الرسول أئمة المسلمين كالإمام الباقر والإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر والإمام الرضا وهكذا الإمام الجواد عليه السلام والإمام الحسن العسكري، لعبوا دورا في سد تلك الثغرات، ولكن أفلحوا أحيانا وأحيانا لم يفلحوا بسبب قوة العدو وبسبب ضخامة المقومات التي تمتع بها خصومهم، وبالتالي تمزقت هيبة الإسلام، وبدأت الكيانات الاستكبارية الكبرى تتناهب ثروات الإسلام والمسلمين، وتنشر بينهم هذا السلاح الشرير، وهو سلاح العنصرية والطائفية والاستعباد، فهذا سني وهذا شيعي وهذا من المجبرة وهذا من المفوضة وهذا من المجسمة وهذا من القدرية وهذا من الوهابية، وذاك يقول شيئا يكفر هذا، وذاك يمر على مسجد هذا يصفه بالكنيسة، وذاك يمر على معبد هؤلاء فيدعو الله بتخريبه. وكانت الخلاصة ونتيجة كل ذلك أن واجه الإسلام فشلا وتراجعا، وواجهت قوى الاستكبار العالمي نجاحا في مؤامراتها، وراحت تنهب ثروات الإسلام والمسلمين. وهكذا استفحلت المحنة أيام الكيان العثماني، أو ما يسمى أو يطلق عليها بالخلافة العثمانية، فتعرض المسلمون إلى حالة غريبة حينما تسلل اليهود الدونمة داخل أجهزة الحكم العثماني، وكان ظاهر الحكم ظاهرا إسلاميا، ولكن في الباطن يدار إدارة صليبية صهيونية مزدوجة. فاحتلت البلاد الإسلامية ونهبت ثرواتها، وذبح العديد من المسلمين، وخنقت كل الأصوات الداعية إلى إعلاء كلمة الله وإلى غرس الوحدة والأخوة بين المسلمين أمام أعدائهم، ووقف ليحمل لواء أهل البيت علماؤنا الأعلام. وفي الواقع تغمد الله الماضين منهم بوافر رحمته. فمثلا أضرب لكم مثلا، وهي حادثة من أروع الحوادث وتركت لها أثرها الكبير، وتعطينا صورة نعم واضحة عن خطر التمزق والانقسام بين المسلمين، وكيف أن الوحدة والأخوة تقابلها وتحطم مآربها الشريرة. فبطبيعة الحال لما احتل العثمانيون العراق وبدأوا يضطهدون المسلمين في العراق وبالخصوص الشيعة اضطهادا، ولما أقول الشيعة أرادوا بذلك خلق الانقسام بين المسلم العراقي السني والشيعي، وكانوا يريدون من ذلك إضعاف الطرفين لتبقى لهم حصة الأسد ولتبقى لهم السلطة، فعمدوا على اضطهاد الشيعة اضطهادا غريبا لا نظير له، وواجه أبناء الطائفة الشيعية آنذاك ضغطا وقسوة لم تمر عليهم من قبل في ذلك التاريخ. لكن أريد التأكيد على شيء أهم من هذا، هذا كمقدمة وهو موقف علمائنا. وعلى حين غر هاجم العراق البريطانيون واحتلوا العراق حينما أنزلوا قواتهم في الشعيبة، وبذلك أرادوا نعم طرد العثمانيين من العراق واحتلال العراق وإقامة نظام قائم عميل لهم. هنا كان الأتراك أو العثمانيون يتوقعون وبشكل تام على أن الشيعة سيقفوا إلى جانب الإنجليز، بما أنهم مضطهدين من الأقلية التركية أو من نعم الاستعمار التركي أو التسلط العثماني. نعم، فكان الأتراك يتوقعون هذا 100% على أن الشيعة سيقفون إلى جانب الإنجليز وينتقموا من الأتراك. لكن زعيم الشيعة آنذاك وكبير علمائهم وهو المرحوم السيد محمد سعيد آل الحبوبي رحمة الله عليه أصدر فتوى أوجب على كل شيعي أن يقف إلى جنب العثمانيين، باعتبار أن هؤلاء ظاهرا إسلام ظاهرا مسلمين وعنوانهم عنوان إسلامي، أوجب على كل مسلم شيعي أن يقف متآخيا متوحدا مع الأتراك ضد الاحتلال البريطاني الكافر، باعتبار أن هؤلاء كفار، والكافر حينما يهاجم بلدا إسلاميا ومجتمعا إسلاميا لا يميز بين السني والشيعي ولا يميز بين الأبيض المسلم والأسود المسلم، وإنما يريد اقتحام الكل وتدمير الكل. لذلك أفتى المرحوم السيد محمد سعيد الحبوبي رضوان الله عليه بوجوب الالتحاق بثكنات الأتراك والوقوف إلى جانبهم، مما أبهر قادة الأتراك، واجهوا انبهارا، واجهوا شيئا مفاجئا لم يتوقعوه من قبل أبدا. وأتخطر كان يردد المرحوم الحبوبي هذين البيتين: نحن بنو العرب ليوث الوغى، دين الورى فينا قوي عزيز، لا بد أن نزحف في جحفل نبيد فيه جحفل الإنجليز. وأكمل هذه الحادثة بملاحظة طريفة أيضا تدل على مدى استقلالية علمائنا وشفقتهم وحنوهم على انتصار الإسلام. لما بلغ ذلك الحاكم التركي لطفي قدوقان على ما أتخطر المندوب السامي التركي في العراق، لما بلغه موقف علماء الشيعة وما له من أثر كبير، أرسل صرة فيها ليرات مصكوكات من الذهب، يعني مبلغ كبير آنذاك، إلى المرحوم السيد محمد سعيد الحبوبي. فلما جاء الرسول يحمل ذلك المال ووصل به إلى السيد الحبوبي، استهزأ السيد الحبوبي بذلك وقال لهذا الرسول: ابلغ الحاكم لطفي قدوقان بأننا اتخذنا هذا القرار انطلاقا من ديننا وإيماننا، وإن رسالتنا تنص على هذا المعنى، ولو أدى الأمر أن أبيع عباءتي هذه لأقتات من ثمنها لكنت أفعل ذلك، وعليه لن أأخذ هذا المال أبدا، وليفهم الحاكم بأن الدافع الذي دفعنا لم يكن مادي أبدا، وإنما هو دافع ديني. فازداد انبهار الحاكم التركي العثماني آنذاك. أما الإنجليز، نعود مرة أخرى إلى الوحدة وآثارها، وإلى التفرقة بالعكس وآثارها. الحاكم البريطاني أو المندوب السامي البريطاني لما شاهد هذا التكاتف وشاهد خيبة الأمل من الشيعة، إذ كان يظن بأن الشيعة سيقفوا إلى جانبهم، افتعل أزمة أراد فيها حدوث البلبلة، فدفع بجماعة من المرتزقة وعملوا تمثيلا وأحرقوه بباب الثكنة التركية، ثكنة الجيش التركي. ولما أحرق ذلك التمثال حدثت مشكلة أدت إلى إزهاق أرواح المئات من القتلى من المسلمين من الجانبين، من السنة والشيعة. وحينما تكفلت لجنة تحقيقية التحقيق في الأمر، لوحظ بأن لا الشيعة قاموا بهذا ولا السنة قاموا بهذا، وإنما هناك نفر، ولعلهم من مرتزقة الإنجليز، جاءوا وأحدثوا هذه المشكلة ليوجدوا تمزقا بين المسلم الشيعي والمسلم السني، فتكون المشكلة إسلامية إسلامية، وبالتالي المنتصر هم الكفار. هذا أسلوبهم وهذه خططهم قديما وحديثا. وحينما انبثق هذا الحدث الأكبر في تاريخنا الحديث، وهو قيام الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله سره رحمة الله عليه، وجد العالم أو وجد المستكبرون من الشرق والغرب حادثة لم تكن في بالهم، ولم تتحدث عنها دوائر استخباراتهم رغم ما تتمتع به من قدرة فائقة. كانت هذه مفاجأة، وفوجئوا بصحوة إسلامية تتسرب إلى أقصى بقاع الأرض، ولم يتأثر بها المسلم الجزائري ولا الهندي فحاسب، ولا الباكستاني ولا الماليزي ولا المسلم الأفريقي، وإنما راحت مجاميع كبيرة من بلاد الكفر في أمريكا وفي روسيا وفي بلاد الصين، وهي تتكهرب بمفاهيم الثورة الإسلامية. حتى أن أحد رؤساء وزراء السويد السابقين الذي اغتيل، وهو أولف بالما، قرأت له كلمة في إحدى المجلات، وعلى ما أتخطر اسمها مجلة الكفاح العربي، وطبعا هذا في بدايات الثورة الإسلامية، نقلوا عنه كلمة قالها في مجلس خاص يصف الإمام الخميني وثورته بأنه حدث فريد يهز العالم لا نظير له. هذه الثورة بهذا العطاء وبهذا التأثير وبهذا الحجم البالغ هزت عروش عمالقة الغرب والشرق، وجن جنونهم فلجأوا إلى فتح الثغرات، ولجأوا إلى تطويق هذه الثورة بإشغالها من الداخل ومن الخارج. فمرة اعتمدوا السلاح الإقليمي، أثار النزاعات الإقليمية، وأخذت المشاكل الأخرى دورها، ولكن الله رد كيد أولئك إلى نحورهم. وفي كل أزمة يخرج الإمام الراحل بمظهر أقوى، ويظهر أكثر صمودا وأقوى ثباتا وأشد عزيمة. فلما باءت تلك الخطط بالفشل اعتمدوا أسلوبا آخرا، وهو الإثارات الطائفية. وإذا نواجه كاتبا في مصر وكاتبا في بلاد أخرى ومحررا للمجلة الفلانية في الجزائر، ولا نعرف من أين تستمد أقلام هؤلاء حبرها ودواتها، ولا ندري أن الأصابع التي تحرك تلك الأقلام من أين تستلم أموالها، من أي سفارات ومن أي دور استخبارات. وأعتقد أن هذا لا يخفى على المسلمين، وخصوصا على الناشئة الجديدة، إلا أنهم لعبوا لعبتهم وراحوا يصفون النظام الإسلامي في إيران بأنه نظام عنصري أو نظام طائفي، يريد إقامة دولة علوية في العالم، ويريد إقامة دولة بويهية في العراق كما يدعي الكاتب الفلاني، ويريد كذا ويريد كذا، ويريد فرض العنصرية الفارسية على المنطقة. ولكن والحمد لله كشفت للعالم الإسلامي زيغ تلك الافتراءات وواهية تلك الادعاءات، وعرف العالم الإسلامي كله مظلومية هذا النظام ومظلومية الإمام الخميني. فإحدى الحواجز التي تبناها وابتكرها قائد الأمة الإسلامية الإمام الراحل هي مناسبة أسبوع الوحدة. أسبوع الوحدة لا يعني بأن الإمام الخميني رضوان الله عليه يريد للشيعي أن يكون سنيا، أو يريد للسني أن يتحول إلى شيعي، فكل على مشربه وكل على قناعته. والفقهاء نعرفهم قديما وحديثا، فقهاء الإسلام يختلفون في الجزئيات أحيانا، ويختلفون في الأساليب، ويختلفون في المشارب. وعلى أي حال تلك سجية لا مناص منها، ولكن هذا لا يعني بأن يتحول هذا إلى تفرق، ويؤدي كما أشار إليه القرآن ولا تفرقوا، أو يهدد القرآن وينذر فتذهب ريحكم، هيبتكم تذهب، ويستضعفكم العدو وبالتالي يفتك بكم. فاعتبر الإمام الخميني رضوان الله عليه في كل عام أسبوعا عنونه بأسبوع الوحدة، تقوم فيه الوفود الإسلامية من مختلف دول العالم بزيارة إلى الجمهورية الإسلامية للتعرف على منجزاتها، وللتعرف على آرائها وعلى آراء قادتها، وللاستماع إلى أحاديث محدثيها وخطبائها وأقلام كتابها. وإنما اختار القائد العظيم الإمام الخميني أسبوع الوحدة بين 12 من ربيع الأول إلى السابع عشر من ربيع الأول، باعتبار مناسبة ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله. فطبعا يذهب الجمهور إلى أن ولادة الرسول كانت في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ويتفق معهم أيضا بعض ثقاتنا، فيذهبون أيضا إلى أن ولادة الرسول كانت في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل. وهناك أيضا العدد الأكبر من علمائنا ومحدثينا يذهبون إلى أن ولادته كانت في اليوم السابع عشر من ربيع الأول، تضاف إلى هذه المناسبة في اليوم السابع عشر من ربيع الأول مناسبة أخرى وهي مكملة لهذه المناسبة وامتداد لهذه المناسبة، وهي ولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، والذي هو يعتبر من أبرز الأئمة دورا في إرساء مبادئ الإسلام بعد أن قضي عليها تماما نتيجة التسلط الأموي البغيض. ولذلك أحد الشعراء يربط بين المعنيين، يقول: الله أكرم دينه وأعزه بمحمد، والله أكرم بالإمامة جعفر بن محمد. هذا الأسبوع أسبوع الوحدة أراد الإمام الخميني رضوان الله عليه من أول ما أراد منه ومن أهم ما أراد منه أن يتعرف المسلمون على خطورة التمزق والانقسام، وأن أحد الأسباب الرئيسية في تبدد هيبة الإسلام هو أن يتهم بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا، لأن نعوذ بالله هناك بعض المتطرفين، ولا أعرف أن ذلك جهلا منهم أم غفلة، أم نعوذ بالله هناك بينهم مرتزقة يتظاهرون بالإسلام والقداسة ولكن في الباطن ينفذون خططا للصليبية أو للصهيونية. هؤلاء نعوذ بالله وكأنهم كلفوا بأن يغرسوا بذرة النفاق والاختلاف بين المسلمين. ما هو هناك الشيء الذي نختلف عنه؟ هل أن أحدنا يصلي لغير القبلة وآخر يصلي للقبلة؟ هل أن أحدنا يقرأ في صلاته غير القرآن وآخر؟ كلنا لآدم وآدم من تراب، نتجه لقبلة واحدة وندين بكتاب واحد وبنبي واحد، نعم، وبأصول ثابتة واحدة، إنما هناك اختلافات بسيطة هذه موجودة بين كل فرق المسلمين، ويعتز المسلمون بوجود هذه الاختلافات بالمشارب لأنها تعزز الفكرة القائلة بتفوق مجتهدين مجتهدي المذاهب وابتكاراتهم في القضايا الجزئية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدعو إلى الوحدة الإسلامية وغرس الأخوة بين المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحققين لأهداف الرسول صلى الله عليه وآله وأهداف علماء الإسلام والذين دعوا جميعا إلى الاتحاد وإلى الانسجام وإلى التآلف ونبذ العنصرية ونبذ الطائفية. كل تعامل بالعنصرية هو يصطدم مع مفاهيم الإسلام الجوهري، كل تعامل بالطائفية والإقليمية والعرقية، كل هذا يدل على أننا لم نستلهم معالم الإسلام الصحيحة وجوهر الإسلام. فكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الجوهر الذي يعتز به الأسود على الأبيض، ويعتز به الفارسي على العربي، والعربي على الفارسي. كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وهذا طبعا يأتي بعد قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أيها المستمعون الكرام، ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى النصر العظيم. إذن فنحن اليوم بحاجة إلى الوحدة والأخوة بأكثر من قبل، وما أشد احتياجنا إلى التآلف والتكاتف والتدقيق في خطورة هذه المؤامرة الجديدة في ظل ما يسمى بالتنظيم أو النظام الدولي الحديث. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائهم هي السفلى، وارحم اللهم علماءنا الماضين، واحفظ اللهم الباقين، وتغمد اللهم الإمام الخميني قائد المسيرة، قائد هذه النهضة، بوافر رحمتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، إن الصلاة على رسول شمس لا تغيب، حاشا يضام من استجار بها، وحاشا أن يخيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب، فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال بالكمال توحدا.
يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال. من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال 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 بالكمال.
لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعنائي. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت ومائي. لعلك تلقى أمر ربك شاكرا، وقل امرؤ يرضى له بقضائي. ولله نعماء علينا عظيمة، ولله إحسان وفضل عطائي. وما الدهر يوما واحدا في اختلافه، وما كل أيام الفتى بسوائي. وما هو إلا يوم بؤس وشدة، ويوم سرور مرة ورخائي. وما كل ما لم أرجو أحرم نفعه، وما كل ما أرجوه أهل رجائي. أيا عجبا للدهر، لا بل لريبه يخرم ريب الدهر كل إخائي. وشتت ريب الدهر كل جماعة، وكدر ريب الدهر كل صفائي. إذا ما خليلي حل في برزخ البلا، فحسبي به نأيا وبعد لقائي. أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء، وكانوا قبل أهل بهائي. وكل زمان واصل بصريمة، وكل زمان ملطف بجفائي. يعز دفاع الموت عن كل حيلة، ويعيا بداء الموت كل دوائي. ونفس الفتى مسرورة بنمائها، وللنقص تنمو كل ذات نمائي. وكم من مفدى مات لم ير أهله، حبوه ولا جادوا له بفدائي. أمامك يا نومان دار سعادة يدوم النمى فيها، ودار شقائي. خلقت لإحدى الغايتين، فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجائي. وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا، ولكن كساه الله ثوب غطائي. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
خلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيامة. شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما ترتهي، فأنت المشفع يوم القيام. شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام.